باسم الاب والابن والروح القدس الله الواحد امين. من انجيل معلمنا القديس ماري مرقس الاصحاح 11 من اول الايه 20. وفي الصبح اذ كانوا مجتازين راوا التينه قد يبست من الاصول، فتذكر بطرس وقال له: يا سيدي انظر، التينه التي لعنتها قد يبست. فأجاب يسوع وقال لهم: ليكن لكم إيمان بالله، لأني الحق أقول لكم إن من قال لهذا الجبل انتقل وانطرح في البحر ولا يشك في قلبه بل يؤمن أن ما يقوله يكون، فمهما قال يكون له. لذلك أقول لكم: كل ما تطلبونه حينما تصلون فآمنوا أن تنالوه فيكون لكم، ومتى وقفتم تصلون فاغفروا إن كان لكم على أحد شيء، لكي يغفر لكم أيضا أبوكم الذي في السماوات زلاتكم، وإن لم تغفروا أنتم لا يغفر أبوكم الذي في السماوات أيضا زلاتكم. والمجد لله دائما أبديا آمين. نتابع باقي تأملاتنا في حياة السيد المسيح. احنا في الاسبوع الاخير اسبوع الالام، وكنا شفنا اول يوم في اسبوع الالام يوم السبت، سبت العازر، وبعد كده شفنا يوم حد الزعف احداثه والمعاني الروحية اللي في احداث حد الزعف. بعد كده اتكلمنا عن يوم اثنين البصخة، الاول احداث يوم الاثنين، وبعد كده التعليم اللي قالها السيد المسيح يوم اثنين البصخة. النهاردة بنعمة ربنا نبتدي في اليوم الثالث في أسبوع الآلام اللي هو يوم ثلاث البصخة. التاريخ 11 نيسان زي ما احنا متابعين بقى تسلسل التواريخ، اللي هو موافق 3 أبريل سنة 30 ميلادية. في الحقيقة أحداث يوم ثلاث البصخة أحداث قليلة، لكن التعاليم فيها في اليوم دوت تعاليم كتيرة جدا. فيوم ثلاث البصخة هو يوم التعليم، وده تسلسل طبيعي. إن كان السيد المسيح يوم حد الزعف دخل الهيكل، فيوم الاثنين طهر الهيكل، فبعد ما الهيكل تطهر من موائد الصيارفة ومن كراسي باعة الحمام، فشيء طبيعي إن يوم الثلاث يكون الجو بقى مهيئ إن السيد المسيح يعلم في الهيكل. فيوم الثلاث هو يوم التعليم، والتعليم هو العمل المحبب لقلب السيد المسيح، حتى انه كان اللقب اللي يلقب به السيد المسيح واللقب اللي اشتهر به المعلم، وشهد بهذا اللقب احبائه زي ما قالت مرثا لمريم: المعلم قد حضر. وشهد به ايضا غير المؤمنين به، نيقوديموس، وده راجل من مجمع السنهدرين اللي هم بيدوا شهادة للشخص انه يجوز له ان يعلم. فلما واحد زي نيقوديموس يشهد للسيد المسيح يقول له: نحن نعلم انك اتيت من الله معلما. انت ما حدش علمك، انت ما جيتش المدارس بتاعتنا، لكن احنا بنشهد ان انت معلم. فعشان كده بقول التعليم كان هو العمل المحبب جدا لقلب السيد المسيح، ولقب المعلم زي ما قال القديس إكليموندوس لا يطلق بحق على شخص إلا شخص يسوع المسيح. تعليم يوم الثلاثة أحبائي ليها مذاق خاص لأكثر من سبب. السبب الأولاني إن دي آخر تعليم السيد المسيح هيعلم بها الجموع. يوم الأربع هيبقى في وسط أحبائه، يوم الخميس هيبقى التعليم لتلامذته فقط. فتعليم يوم الثلاث هي آخر تعليم عامة للشعب. النقطة اللي بعد كده ما يميز تعليم يوم الثلاث إن هي آخر تعليم للسيد المسيح في الهيكل. النهاردة المسيح هيقعد اليوم كله في الهيكل يعلم، وحيخرج من الهيكل ولن يعود للهيكل مرة أخرى. عشان كده هنشوف في مساء يوم الثلاث، أقصد المساء بقى بالتوقيت بتاعنا إحنا مش توقيت إسرائيل، يعني يوم الثلاث بالليل صباح الأربع وهو خارج من الهيكل، لأنه طبعا احنا عارفين توقيت العبرانيين مساء الثلاث يبقى يوم الاثنين بالليل، فأنا بتكلم بالتوقيت اللي احنا عايشينه في مصر. فيوم الثلاث بالليل وهو خارج قال لهم هوذا بيتكم يطلق لكم خراب، الحق أقول لكم أنكم لا ترونني منذ الآن حتى تقولون مبارك الآتي باسم الرب. فدي آخر تعليم بل آخر زيارة للسيد المسيح للهيكل. فمن هنا بقت التعليم بتاعت يوم الثلاث دوت تعليم لها أهمية خاصة، ومن هنا دعي يوم ثلاثاء البصخة بيوم التعليم. أحداث اليوم دوت قبل ما ندخل في التفاصيل، إحنا متعودين تملي السيد المسيح طول أسبوع الألام بيقضي النهار كله في الهيكل، وبالليل يروح لبيت عنيا يبات هناك، تاني يوم الصبح يرجع الهيكل يقضي اليوم كله في الهيكل، وفي المساء يروح يبات في بيت عنيا. شفنا أحداث يوم الاثنين وتعليمه سيد المسيح زي ما شفنا في تعليم يوم الاثنين، قال ثلاث أمثال، مثل الإبنان ومثل الكرامين الأردياء ومثل عرس ابن الملك. وبكرر تاني أحبائي عشان في كتير استفسروا مني في الحتة ديت، ما نقدرش نجزم يا أحبائي إنه الثلاث أمثال دول اتقالوا يوم الاثنين، ما أقدرش أجزم بهذا، ممكن يكون اتقال يوم الاثنين وممكن يوم الثلاث. لكن لما أنا كنت بتأمل فيهم قلت لكم أنا شخصيا رأيي الشخصي أميل أكتر إن التعليم دي تكون يوم الاثنين، لأنها رد على تطهير المسيح للهيكل. لكن ما نقدرش نجزم إنه الثلاث أمثال دول اتقالوا الاثنين أو الثلاثة الثلاث أو حاجة منهم يوم الاثنين والبعض يوم الثلاث، دي ما نقدرش نجزم فيها لأن الإنجيل ما فصلش فيها. لكن إحنا ميالين أكتر أنا شخصيا إنه الثلاث أمثال دول اتقالوا يوم اثنين البصخة، رد على المسيح لما طهر الهيكل راحوا يسألوه بأي سلطان تفعل هذا، فقال الثلاث أمثال دول رد على السؤال. وشفنا وإحنا بنتأمل في الثلاث أمثال إنه الثلاث أمثال فعلا رد على السؤال بأي سلطان تفعل هذا ومن أعطاك هذا السلطان. اللي يهمني بقى النهاردة بعد ما خلصنا يوم الاثنين، يقول ماري مرقس لصح 11 الآية 19، ولما صار المساء خرج إلى خارج المدينة كالعادة، قضى يوم الاثنين في الهيكل وبالليل خرج خارج المدينة لبيت عنيا. طيب النهاردة بقى يوم الثلاث بات السيد المسيح في بيت عنيا، ويوم الثلاث الصبح بدأ رحلة الذهاب للهيكل. ده الجزء اللي احنا قرناه بقى النهاردة. وفي الصبح، لذيذ بقى ماري مرقس في ترتيبه للأحداث، راح السيد المسيح للهيكل. ايه اللي حصل؟ اللي حصل الأحداث وهو في طريق الهيكل عبره بجوار التينة اللي السيد المسيح لعنها مبارح، فلاحظوا التلامذة ان التينة يبست من الأصول فتعجبوا، فسيد المسيح علمهم تعليم عن الإيمان وراح مكمل معهم الرحلة. راح الهيكل قضى كل يوم الثلاث في التعليم. يوم الثلاث يا أحبائي هو يوم الأسئلة. اليوم دوت اليهود سألوا المسيح ثلاث أسئلة، سؤال بخصوص الجزية، سؤال بخصوص القيامة، سؤال بخصوص الوصية الأولى والعظمى في الناموس، فهو يوم الأسئلة. هو أيضا يوم الإرشاد والوعظ والتعليم. سيد المسيح في اليوم دوت وبخ في عظة طويلة الكتبة والفرسيون، في تعليم اليوم دوت مدح المرأة اللي أعطت الفلسين. اليوم دوت زي ما احنا بنشوف بقى في التفصيل انه جههم اليونانيين علشان طلبوا انه يشوفوا يسوع، والابن خاطب الاب قال له مجد ابنك، فجي الصوت من السماء. كل ده حصل يوم الثلاث. المهم بعد فترة التعليم ديت سيد المسيح ترك الهيكل، وهو تارك الهيكل بعد ما خرج من الهيكل قال تعاليم اخرى عن الدينونة ومجيئه التاني. يبقى نمرة واحد هو يوم الاسئلة، نمرة اتنين هو يوم الوعظ والارشاد والتعليم، نمرة ثلاثة هو يوم النبوات. سيد المسيح لما ترك الهيكل وجلس على جبل الزيتون قال نبوة عن خراب الهيكل وعن مجيئه التاني. أيضا يوم النبوات لأن قال نبوة أخرى يوم الثلاث بالليل، قال لهم تعلمون بعد يومين، لأن خلاص دخلنا في الأربع، يكون الفصح وابن الإنسان يسلم، فدي نبوة أخرى. فعشان كده بنسمي يوم الثلاث يوم النبوات. يبقى هو يوم الأسئلة، هو يوم التعليم، هو يوم النبوات، هو أيضا يوم الأمثال. السيد المسيح بعد ما تنبأ عن خراب الهيكل وعن مجيئه الثاني بدأ يقول أمثال عن الدينونة، قال مثلين مثل العشر عذارى ومثل الوزنات. عشان كده يعني بحق يسمى يوم الثلاثاء يوم التعليم. كل وسائل التعليم المسيح استخدمها في اليوم دوت. اسلوب الوعظ وعظ، اسلوب الاسئله سال، اسلوب الحوار هنشوف تحاور مع اليهود، المسيح ابن من هو، اسلوب وسائل الايضاح في المراه اللي القت الفسين، قال لهم شايفين المراه ديت وسيله ايضاح قدامكم. فهو بحق يوم الثلاث هو يوم التعليم. دوت موجز ليوم الثلاث في أحداثه وفي تعليمه. نبتدي بقى ناخدهم بالتفصيل بداية من أحداث يوم الثلاث الصبح. معلمنا القديس متى الإصحاح 21 الآية 20 ومعلمنا القديس ماري مرقس الإصحاح 11 الآية 20 ذكروا الرحلة من بيت عنيا للهيكل والحادثة بتاعت التينة اللي يبست. الجزء اللي أنا قريته ماري مرقس يقول وفي الصبح يوم الثلاث الصبح إذ كانوا مكتازين رأوا التينة قد يبست من الأصول. السؤال، التينة يبست المسيح اللي عنها مبارح الاثنين، يبست الاثنين ولا يبست الثلاث؟ التينة أول ما السيد المسيح قال لها لا يأكل منك ثمر بعد إلى الأبد ففي الحال يبست التينة. لكن التلامذة ما لاحظوش اليبوسة ديت، شافوا الشجرة زي ما هي. تاني يوم، يوم الثلاث الصبح وهم معديين من جنب التينة، فبطرس بعينيه الثاقبة بص للتينة قال له، فتذكر بطرس وقال له يا سيد انظر التينة التي لعنتها قد يبست. يبقى هي يبست من امبارح من اول ما المسيح اصدر عليها الحكم، لكن هم لاحظوها تاني يوم. واللي لاحظها بطرس وبقية الرسل اكدوا شهادة بطرس فعلا التينة يبست. تقول لي طب ليه التلامذة ما شافوهاش وهم راجعين يوم الاثنين اخر النهار؟ اكتر من سبب، قد يكون انه كانوا راجعين بالليل فما لاحظوش. ما هو كلمة يبست يعني ايه؟ تصوروا شجر التين فيها ورق زي ما احنا كنا شايفينها يوم الاثنين، بصوا لقوا التينة ذبلت كأنها في ايام الشتاء، الورق كله وقع. رغم ان احنا في موسم، احنا دلوقتي قلنا في شهر ايه؟ احنا في شهر ابريل الربيع، يعني الورق بيرجع يخضر تاني. طيب ليه وهم راجعين يوم الاثنين ما شافوش ده الورق واقع والتينة يبست؟ يعني حاجة ملحوظة. قال لكم اكتر من سبب، نمرة واحد، قد يكونوا راجعين بالليل فما لاحظوش يبوس التينة، او قد يكون رجعوا من طريق اخر غير طريق شجرة التين. لكن التينة يبست من اول ما السيد المسيح لعن، ففي الحال يبست التينة. لما بطرس بقى تعجب من يبوس التينة رد عليه السيد المسيح وقال له ايه؟ الحق اقول لكم إن من قال لهذا الجبل، هو بيشاور على جبل هذا، من قال لهذا الجبل انتقل وانطرح في البحر ولا يشك في قلبه بل يؤمن أن ما يقوله يكون، فمهما قال يكون له. الآية دي في الحقيقة أنا عايز أقف عندها لكذا حاجة. الحاجة الأولانية، السيد المسيح بيقصد أنهي جبل؟ من قال لهذا الجبل. اللي مننا يتذكر احنا وصفنا الخريطة بتاعت المنطقة ديت، سيد المسيح هو جاي من بيت عنيا، في جبل اسمه جبل الزيتون، بنطلع على قمة الجبل اللي قلت لكم من عليه شوف مدينة أورشليم، فقد يكون الجبل جبل الزيتون، وقد يكون الجبل الجبل اللي مقابل لجبل الزيتون اللي مبني عليه الهيكل، لأن الهيكل مبني على جبل، وما بين الجبلين في وادي اسمه وادي قدرون، له قصة عندنا في أحداث يوم الخميس وإحنا خارجين. فالسؤال أنهي جبل؟ ممكن يكون جبل الزيتون، لكن في الحقيقة أحبائي الاحتمال الأقوى أن السيد المسيح شاور على الجبل اللي مبني عليه الهيكل. من قال لهذا الجبل انتقل وانطرح في البحر ولا يشك، الجبل يروح البحر. ليه بنرجح ان يكون المقابل لجبل الزيتون جبل الهيكل؟ لأنه في معنى لطيف. السيد المسيح امبارح الاثنين شاف شجرة التينة لعنها يبست، وشفنا شجرة التين دي رمز لإيه؟ إسرائيل. إسرائيل زي ما شفنا ورق من غير ثمر. الورق إيه؟ الممارسات بتاعة العباد، الشكل بتاعهم كأمة تعرف الله. طب الشكل ده بنشوفه فين؟ في الهيكل. ندخل الهيكل نشوفهم كأنها شجر التين مرق، شكلهم حلو، عبادة وذبايح وبخور وشعب يسجد أمام الله ويسبح. طب السيد المسيح يوم الاثنين لعن الشجرة، قال لها مش هيبقى فيك ورق. يبقى الشيء المنطقي عشان ما يكونش فيها ورق، يبقى ما يكونش فيها المكان اللي بيمارسوا فيه الممارسات الدينية، ما هو ده الورق. طب الممارسات دي فين؟ في الهيكل. يبقى شيء طبيعي السيد المسيح بيتكلم عن الجبل اللي مبني عليه الهيكل انه سينطرح، بمعنى لن يكون الهيكل فيما بعد. وهنا بقى اجد تقابل لطيف جدا ما بين يوم الثلاث الصبح والثلاث بالليل. الثلاث الصبح بيشولنا على الجبل اللي مبني عليه الهيكل وقال ده هينطرح في البحر، ويوم الثلاث بالليل تنبأ عن خراب الهيكل. فعشان كده أميل أكتر أن السيد المسيح شاور على الجبل المبني على الهيكل كإتمام للعن التينة يوم الاثنين، وانتقال الجبل في تعليم يوم الثلاث الصبح يبينه يوم الثلاث بالليل أنه الهيكل هيزول. طيب دي النقطة الأولانية، من قال لهذا الجبل. النقطة الثانية، بصراحة الآية ديت إن ما فهمناهاش فهي عثرة في الإيمان المسيحي. المسيح بيقول كلام واضح وصريح، اللي عنده إيمان ويقول للجبل اترمي في البحر، في أكتر من كده؟ أدام بيقول ولا يشك في قلبه، يبقى كل اللي يطلبه يتحقق. ممكن الآية دي لو خدناها كده مجردة بالجزئية دي بس، طب يبقى معنى كده ان انا لو يعني وقفت قدام ايه، او ايه وقف قدامي ده، انا اقف واطلب اقول له يا ربي انتقم، يا ربي ابطش، يا ربي حطم، يا ربي دمر. الله، انا عندي ايمان، انا واثق ان ربنا يقدر. فلئلا يساء فهم هذه الآية انها ممكن تستخدم للانتقام، او الانسان لما يكون في حال الثورة وفي حال غضب يطلب وبإيمان بثقة من الله أنه يبطش بالعدو دوت، المفروض الطلبة دي تستجاب. لأن المسيح ده كلامه، الحق أقول لك إن من قال لهذا الجبل، في حاجة أكتر من الجبل؟ طب أنا في ريس مضايقني في الشغل، في إنسان بيعاديني ده، طب إذا كان الجبل ممكن أرميه في البحر بالصلاة. يبقى معنى كده أن أنا قدام أي مشكلة، قدام أي ضيقة، قدام أي إنسان بيعاديني، ده أنا أفصلي وأنا واثق. إيمان يعني إيه؟ يعني واثق إن ربنا يقدر يعمل كده. خلاص أقف أقول لربنا يا رب فلان ده انسفه دمره. الحق أقول لكم إن من قال لهذا الجبل، ده أنا مش هقول لجبل، ده بيقول لك لو الجبل هينقله لك البحر. طب لما أقول له بقى بتشلي بإنسان ولا ولا يشك في قلبه فمهما طلب. شوف الكلام، مهما طلب أدم مؤمن الطلبة تستجاب. لا يا أحبائي، مش ده فكر المسيح. تقول لي طب وبتاعنا هتفلسفها ليه؟ أقول لك لا مش هفلسفها، لكن أنا مدين لماري مرقس بقى، هو اللي وضحها الوحيد يا أحبائي. متى لما ذكرها، عشان كده أنا قصدت نقراها من مرقس، نفس القصة موجودة في متى، لكن مرقس لما ذكرها عقب كلام السيد المسيح. قال إيه؟ اللي يقول للجبل انتقل ينتقل، اللي تطلبوه في الصلاة مؤمنين يحصل. يقول الآية اللي بعدها بقى على طول، ومتى وقفتم لتصلوا فاغفروا إن كان لكم على أحد شيء لكي يغفر لكم أيضا أبوكم الذي في السماوات زلاتكم، إن لم تغفروا أنتم لا يغفر أبوكم الذي في السماوات أيضا زلاتكم. ماري مرقس بقى إيه؟ يعني حول الآية دي من آية لطلب الهلاك لأعدائنا، لطلب الانتقام، لطلبة في حال غضب. قال لك لا، سر استجابة الطلبة الإيمان. طيب كويس، وهذا اللي قاله مت، لكن مرقس زود قال شرط الإيمان إن القلب يكون متسامح. طب لو القلب مش متسامح، واحد مضايقني وانا متضايق ومتغاظ وبكن له كراهية، ربي انتقم، مش انت قلت في الانجيل؟ يقول لي لا، انا قلت في الانجيل لما تطلب في شرط انه ما تكونش الطلبة بدافع بغضة، بدافع كراهية، بدافع رغبة في الانتقام. شفتوا بقى النور اللي اضافه ماري مرقس للآية؟ طبعا تفرق كتير، تفرق كتير قوي من غير التعقيب اللي وضحه لنا ماري مرقس. اعتقد احبائي تبقى الايه موضع التباس. اليومين دول بندرس في سفر الاعمال، فكنا متوقفين اخر مره سفر الاعمال الاصحاح الرابع. كنت بقول لهم سفر الاعمال الاصحاح الرابع هو اول مره يسجن فيها اتباع المسيح، اول ليله يقضوها في السجن. أعمال أربعة أول محاكمة يحاكم فيها أتباع المسيح. أعمال أربعة أول صلاة تدون على لسان الكنيسة في سفر الأعمال. بقى له أهمية خاصة الإصحاح الرابع دوت. أول ليلة في السجن وبعديها تبعتها ليالي كثيرة على مدار العصور يقضوها أتباع المسيح في السجن من أجل اسم المسيح. أول محاكمة يحاكم فيها أتباع المسيح لكرازتهم باسم يسوع، وتبعتها محاكمات كثيرة لأتباعه تقفون أمام ملوك وولاة. هي أيضا أول صلاة. سفر الأعمال قبل الإصحاح الرابع يقول لك مثلا أن الرسل كانوا مجتمعين بنفس واحدة للصلاة. طب بيصلوا يقولوا إيه؟ ما قالش. لكن في أعمال أربعة كتب لنا الصلاة. كنت بتأمل بقى يوم الحد اللي فات في الصلاة ديت. ايه الصلاة؟ الرسل اتسجنوا ظلم، اتحكموا ظلم، اتهددوا ظلم. طيب رجعوا يصلوا، قالوا لربي اللي حصل دوت اللي مكتوب في المزمور، قام الملوك تآمر الرؤساء معا على الرب وعلى مسيحه. طيب يطلبوا بقى، يعني قالوا للرب اللي احنا فيه ده اللي انت قلته قبل كده، اللي انا بمر فيه ده انت قلته قبل كده. طيب الطلبة بتاعتكم يا أبائنا الرسل، قالوا له ايه؟ والآن ادينا قلنا لك المشكلة بتاعتنا، احنا بنحاكم من اجلك، احنا بنهان من اجلك، احنا بنهدد من اجلك. طب الطلب، قالوا والآن يا رب انظر إلى تهديداتهم، والآن يا رب انظر إلى تهديداتهم. طيب بص شوف اللي احنا فيه. طب وبعدين انتقم؟ موت لنا حنان، موت لنا قيافة، موت لنا الناس اللي بيعادونا دول؟ أقول له لا، احنا بس بنقول لك بص شوف اللي احنا فيه. طب عايزين ايه؟ امنح عبيدك ان يتكلموا بكلامك بكل مجاهر. اللي بنطلبه منك ان ما تخليش الضيقه ديت تعطلنا، ما تخليش الضيقه دي تخلينا نتراجع، ما تخليش الضيقه دي تخلينا نخاف من ان احنا نكرز باسمك. هو الشيطان عمل كده علشان يعطل الشهاده لاسمك. انا اللي انا بطلبه منك يا رب ما تخليش الضيقه دي تعطلنا بس. طب انتقم منهم؟ لا ما طلبوش كده. طيب نجينا من الألم؟ بلا برضو ما طلبوش نجينا من الألم. ماشي نتألم نتألم، انت بص واللي انت عايز تعمله عمله، احنا بس اللي طالبينه اللي احنا محددينه في الطلبة، امنح عبيدك ان يتكلموا بكلامك بكل مجاهرة. نمرة اثنين، بمد يدك للشفاء والتجرى آيات وعجائب باسم فتاك القدوس يسوع. يعني الكرازة تستمر. لو كان الرسل فاهمين الآية زي ما ممكن يتبادر لذهننا
يقف يقولوا لرب حنان اللي بيحاكمنا وكيافة ينزل بطشك دلوقتي تموتهم لنا. مش انت اللي قلت كده؟ مش هتستجاب. طيب نكمل احداث يوم الثلاث بعد ما علم السيد المسيح عن الايمان في امر التينه ديت. كملوا السكه لغايه ما وصلوا للهيكل وبدت الاسئله. راحوا اليهود اول ما المسيح دخل الهيكل قولوا قلت لك يوم الثلاث ده يوم الاسئله. راحوا له ناس اسمهم الفريسيون ومعهم ناس اسمهم الهيروديسيون. راحوا سالوه بخصوص الجزيه اول سؤال. بعدها راحوا له ناس تاني اسمهم الصدقيون سالوه بخصوص القيام. بعد كده راح له واحد من الكتبه ساله بخصوص الوصيه العظمى في الناموس. تقول لي كويس ناس حلوين شافوا المسيح قالوا نروح نتعلم منه نساله نستفيد. لا في الحقيقه يا احبائي زي ما هنشوف الاسئله ما كانتش بغرض الاستفاده ما كانتش بغرض المعرفة، لكن الأسئلة كان الغرض منها أن هم يوقعوا المسيح. وحاش طبعا، بس يعني ده فكره أنه يقول كلمة غلط فنروح نشتكيه. العجيب يا أحبائي أن الفخ اللي نصبوه للسيد المسيح من خلال الثلاث أسئلة دول، مش بس السيد المسيح خرج من الفخ دوت وما وقعش في حبالهم، لكن اللي أكتر من كده أنه أخرج من الجافي حلاوة. اللي رايحين يسألوا دول بنوع من المكر ونوع من الدهاء ونوع من الخبص علشان يصطادوا المسيح بكلمة. المسيح نجا من الفخ بحكمته الإلهية. أيضا أخرج من الأسئلة دي التعاليم خاصة بالكنيسة. عشان كده دي الجزئية الأولى اللي هنتأمل فيها. يوم الثلاث هو يوم الأسئلة. تعال نشوف السؤال الأولاني. إنجيل معلمنا القديس متى الإصحاح 22. حينئذ ذهب الفريسيون وتشاوروا لكي يصطادوه بكلمة، فأرسلوا إليه تلاميذهم مع الهيرودسيين قائلين: يا معلم، نعلم إنك صادق وتعلم طريق الله بالحق ولا تبالي بأحد لأنك لا تنظر إلى وجوه الناس، فقل لنا ماذا تظن؟ أيجوز أن نعطي جزية لقيصر أم لا؟ فعلم يسوع خبثهم وقال لهم: لماذا تجربونني يا مراؤون؟ أروني معاملة الجزية. فقدموا له دينارا. فقال لهم: لمن هذه الصورة والكتابة؟ قالوا له: لقيصر. فقال لهم: اعطوا إذن ما لقيصر لقيصر وما لله لله. فلما سمعوا تعجبوا وتركوه ومضوا. السؤال الأولاني يا أحبائي سؤال بخصوص الجزية. السؤال ده ذكره قديس متى إصحاح 22 الجزء اللي أنا قريته، ذكره معلمنا ماري مرقس إصحاح 12 الآية 13، ذكره القديس لوقا إصحاح 20 الآية 20. ايه الغرض من السؤال؟ قلت لكم يوم الاثنين السيد المسيح طهر الهيكل. بعد ما طهر الهيكل راحوا يسألوه: بأي سلطان تفعل هذا؟ ومن أعطاك هذا السلطان؟ فشوفنا رد عليهم ثلاث أمثال: مثل الإبنان، مثل الكرامين الأردياء، مثل عرس ابن الملك. في الثلاث أمثال دول نمرة واحد كشف كذبهم ورياءهم وخطيتهم وأنهم غير مثمرين. نمرة اتنين كشف شخصه إن هو المسيح، هذا هو الوارث هل هم نقتل. نمرة تلاتة اللي جايين يحاسبوه هو اللي حاسبه. طبعا اتكلمت عن الحاجات دي بالتفصيل يوم الاثنين. فطلعنا بخلاصة من تعليم يوم الاثنين إعلان واضح وصريح من المسيح إن أنا المسيح، هذا هو الوارث. يوم الحد أو الامبارح باعتبار النهاردة التلات يعني تلات البصخ، دخل أورشليم واللي مننا كان حاضر قلت لكم دي وسيلة إيضاح لا تقبل الشك ولا الجدال إنه ده المسيح بحسب نبوة زكريا، فأعلن صراحة إن أنا المسيح. طب إيه الحل؟ قالوا حاجة من الاثنين: ينشكك الشعب في إنه هو المسيح من كلامه، يا إما نمسك عليه غلطة ونسلمه للرومان ونخلص منه. هذه فكر اليهود. حد واثنين أكد أنه هو المسيح. يوم الحد دخوله على أتان وجحش ابن أتان نبوة زكريا. يوم الاثنين صراحة في التعليم هذا هو الوارث. فهما اتضايقوا فقالوا احنا عايزين نعمل حاجة من الاثنين. إن كان هو قال إن أنا المسيح عايزين نمسك من لسانه كلمة تنفي إن هو المسيح، يبقى بوظنا تعليم الحد والاثنين. يا إما نمسك منه غلطة نسلمه للرومان ونخلص منه. ومن هنا جه السؤال الماكر اللي هم راحوا يسألوه. بعتوا فريقين، جماعة من الفريسيين، والعجيب إنه تلامذة الفريسيين وتلامذة نبغاء، يعني هما لسه تلامذة بس يعني مهارة في الرياء زي معلمينهم بصورة فائقة. فالمهم يعني بعتوا جماعة من الفريسيون وجماعة من الصديقيون. أولا الفريقين دول يا أحبائي فريقين متنافرين ما يطقوش بعض هما الاثنين. جماعة الفريسيون ناس ثيرة ضد الرومان، والرومان ما يحتلوناش وإحنا شعب الله، وبيحرضوا تملي الثورات ضد الرومان ولا يقبلوا سيطرة الرومان. طب ده فريق. طب الهيروديسيون؟ لا، الهيروديسيون دول أتباع هيرودس موالين للرومان، من مصلحتنا والمركزنا والمنافع المادية إن يظل الرومان يحتلوا إسرائيل. يعني شوف دول اتجاههم ايه؟ ضد الرومان، ودول مواليين للرومان، يعني الاثنين دول ضد بعض ما يتفوش ابدا مع بعضيهم. لدرجة انه التاريخ يحكي ان جماعة الهيروديسيون اتباع هيرودس حبوا في مرة من المرات ينصبوا هيرودس الكبير ان هو المسيح بتاع اسرائيل، وراحوا في مجمع السنهدريم عشان المجمع يشهد ان هيرودس هو المسيح المنتظر. عمل تعمير في البلد ووسع الهيكل وبدأ يلملم شأن المملكة. اللي وقف لهم في المجمع الفريسيون وخلوا التصويت يجي ضد الهيرودس، لأنهم مستندين لآية في سفر التثنية الإصحاح 17، ربنا بيقول إنك ما تجعلش عليك ملك أجنبي. وقالوا هيرودس دوت أصله أدومي من نسل عيسو، فإزاي يبقى ملك على إسرائيل؟ يعني بص العداوة. يقول أيضا يوسيفورس عن العداوة الشديدة ما بين الفريسيون وما بين الهيروديسيون إنه الفريسيون في مرة حاولوا يقتلوا هيرودس. أظن يعني فريقين ضد بعض متناقضين تماما، أعداء لبعضيهم. النهاردة هما الاثنين جايين مع بعض كأصدقاء كأحباء. أمر غريب. الفريسيون ناس متزمتة دينية وكل حاجة الدين 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 والشريعة. طب الهيرودسيون ناس ما لهمش في الدين خالص. قل لي دول يتفقوا مع بعض؟ لما تطلع بره وتلاقي واحد مثلا زم بيقال تعبير متدروش، ده يقدر يتفق مع إنسان علماني؟ أقصد بكلمة علماني من ينادي بالعلمانية، يعني بعزل الدين عن السياسة. ده اتنين ضد بعض. ده له منهج، ده متزمت وكل حاجة الدين 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 الدين، والتاني ما فيش حاجة اسمها الدين. علماني أقصد برضو بعلماني، يعني معلش هو تعبير سياسي شوية، أقصد علماني يعني من ينادي بفصل الدين عن الدولة. هذه الفريسيون والهيروديسيون الاثنين ضد ايه؟ ضد بعض. الفريسيون يمثلوا الدين، منهجهم انه يجي المسيح ونحكم العالم كله، يعني غرضهم السلطة تحت اسم الدين. هذه فئة الفريسيون. طب الفئة الثانية الهيرودسيون، دول الناس بتوع السياسة، نحكم برضو بس تحت سلطان هيرودس. دول غرضهم الحكم والسلطة بس باسم الدين، ودول غرضهم الحكم والسلطة بس باسم السياسة. بيتفقوا في ايه؟ ما بيتحركوا مع بعض. احنا بنحكي في الكتاب المقدس، انا بحكي لك اللي في ايام المسيح، عشان لما يجي سليمان الحكيم يقول لك لا جديد تحت الشمس، هي نفس القصة يا أحباء متكررة. عايز تتعلم اتعلم الكتاب، عايز تفهم سياسة، يعني عايز تفهم أي حاجة فهم الإنجيل. أنا بكلمك كلام الإنجيل، أنا بقولك أدي فئة الفريسيون وأدي فئة الهيرودسيون، فريقين متنافرين لا يمكن يتفقوا، المتزمت دينيا واليعني متخلي تماما عن كل أحكام الدين. أدي الفريق يتفقوا دول ما بيتفقوش، ناس عايزة تحكم باسم الدين وناس عايزة تحكم باسم السياسة، يتفقوا دول ما يتفقوش. باختصار الدين والسياسة يتفقوا؟ عمرهم ما يتفقوا. يتفقوا ازاي؟ أساس السياسة الدهاء والمكر والمصلحة، سياسة متغيرة، مش دي مبادئ السياسة؟ في منفعة بقت السياسة طيبة مع الدولة اللي أنا بتسايس معها، طب ما بقاش في منفعة خلاص. فالسياسة مبنية على المنافع، السياسة مبنية على الخبث والدهاء والمكر. أظهر شيء وأبطن شيء، ما يقال في العلن شيء وما يقال في الداخل المؤتمرات والأماكن المغلقة شيء آخر، أدي السياسة. طب الدين؟ لا الدين مش كده خالص، الدين استقامة، رأي واحد، فكر واحد، بساطة، مفيش تغيير. يستحيل الدين والسياسة يتفقوا مع بعض، مش ممكن. لا بقى الدين دين ولا بقى السياسة سياسة. الفريسيون والصدقيون يتفقوا؟ مستحيل. لكن يا أحبائي العجب انه اتفقوا النهاردة، العجب ان هم اتفقوا النهاردة. ليه؟ قال لك اصل احنا لينا دلوقتي عدو مشترك، هو مين؟ المسيح. صار احبائي، انا بحكي الانجيل، انا بحكي الانجيل، انا ما بخرجش خارج الانجيل، بس فعلا انار لينا. اتفقوا ليه؟ بسبب العداوة والبغضة الشديدة للمسيح. قولوا تلامذة الفريسيين والهيرودسيين كفئة متحابة. ليه؟ اصل احنا الاثنين دلوقتي لينا غرض واحد، ان احنا نخلص من يسوع، ما هو بيهددنا احنا الاثنين. لما نخلص منه، المحبة اللي انت شايفها ديت والاتفاق الظاهري اللي انت شايفه هيتقلبوا ضد بعض. بس هما النهاردة ايه؟ هما النهاردة في حاجة قدامهم هما الاثنين متفقين عليه، النزع من الوسط الذي يحجز الآن. لو يعني استعرت تعبير بولس الرسول هتلاقي هما الاثنين هجوا بعض، هما بيحبوش بعضيهم. عجيب يا أحبائي انه يعني العداوة للمسيح تصل لهذه الدرجة، ان المتنافرين الغير متفقين اللي لا يمكن يتبقوا في رأي واحد اتحدوا على رأي، وهو ازاي يروحوا يصطادوا المسيح بكلمة من فمه. فرحين للمسيح كأني عندنا قضية فكرية، احنا في موضوع احنا الاثنين مختلفين فيه، وانت راجل معلم فاحنا جايين نحتكم لك. بصوا المكر، بصوا الدهاء، بصوا الخبث. راحوا للسيد المسيح يقولوا له ايه؟ يا معلم نعلم انك صادق، انت راجل يعني حقاني واحنا متأكدين من الموضوع دوت، وتعلم طريق الله بالحق، انت بتقول الحاجة الصح، حاجة اللي بترضي ربنا بتقولها بغض النظر عن الاتجاهات اللي سايد، لا تبالي بأحد لأنك لا تنظر إلى وجوه الناس. يعني لو اللي غلطان هيرودس اذهبوا وقولوا لهذا الثعلب، فاحنا عارفين عنك انك راجل صادق، تكلم بالحق، ما تخافش من انسان. اولا يا احبائي الكلام ده صح على سيد المسيح؟ طبعا بالقطع صح، هو كلام حق، لكن هم مش بيقولوه اقرار للحقيقة، إعلان للحقيقة، لا، ده هم بيقولوا بشيء من المكر، بشيء من الخديعة، مؤدمة تبدو مؤدبة بس ناس مش مؤدبة، مؤدمة تبدو فيها مدح لكن باطنها كراهية شديدة وخبث شديد تجاه شخص المسيح. ومن هنا يا أحبائي يعني برضو يعني لازم أطلع بدرس، إنه على رأي ما واحد قال كلمة لطيفة قوي، قال إن المدح رشوة يقدمها الناس لذوي النفوس الضعيفة. كلمة حلوة، المدح رشوة يقدمها الناس لذوي النفوس الضعيفة. لما لا قدامي إنسان نفس ضعيفة هشة أكسبه بإيه؟ بكلام التملق وينبسط. لكن النفس القوية لا تنخدع بكلام المدح. المدح يا أحبائي زي ما قال واحد، من يقبل المديح بيؤكد أنه لا يستحق المديح. عشان كده خدوها درس يا أحبائي، صدقوني صدقوني وانتم مغمضين، إن جه حد مدحك خاف. أقول لك بمنتهى الصراحة، عايز تخاف، تخاف من مين؟ خاف من اللي بيمدحك. أحبائي ده منهج الإديسي، ده منهج الكتاب طبعا، وعلى نهجه نهج الإديسي. يعني أنا عاوزني الوقت يا أحبائي، أنا زي ما قلت وبكرر، أنا مجرد أن أنا بأعرض نقط، والنقط دي بعرضها قدامكم وقدام نفسي لأن الواحد يفكر فيها. إحنا الوعظة يعني فيها نقط كتيرة، يعني يستحيل حد حيقدر يجمع كل الكلام دوت وإحنا طالعين بعد ساعة ولا بتاع. لكن أنا عارف هذا الكلام، لكن أنا قصدي منه إيه، يعني عارف أنه صعب تجميع كل نقاط العظة، لكن أنا بقول نقط، وهدفي أنه النقط ديت إن لمس نقطة منها أو نقطتين قلب حد فينا، تبقى هي دي مجال لهجه ومجال تفكيره ومجال بحثه، ولو حتى في الفترة لغاية ما إن أراد ربنا نتقابل مرة تاني في حديث آخر. فأنا مجرد أنا بعرض أفكار، فدي فكرة أنا بعرضها محتاجة أنه كالا نفكر فيه. بص، أمنا العذر مدحت، ومدحت مش من إنسان بيتملق أو بيرائي أو له غرض، مدحت من غبريال رئيس الملائكة. إيه رأيك بقى؟ يعني ده ما بيمثلش، ده مش رايح يتملق أمنا العذر. سلام لك أيتها الممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء. مفيش كلام مدح قيل لإنسان ومن رئيس ملائكة زي الكلمات ديت. طب رد أمنا العذراء إيه؟ فلما رأته مريم اضطربت من كلامه. زكريا لما شافه من 6 أشهر، فلما رآه زكريا اضطرب، وقع عليه خوف، شاف منظر الملك خاف من المنظر. طب أمنا لما خافتش من منظر، لما تعود تشوف ملكها كتير. فلما رأته مريم اضطربت من كلامه وفكرت ما عسى أن تكون هذه التحية. إيه بيمدحني ليه داود؟ يقول الكلام الكبير ده قوي ليه؟ خافت. شوفوا الحكم أحبائي، إحنا للأسف يعني ما تأخذنيش، أنا يعني أنا بشوف نفسي، ما بقول لك الإنجيل ده أحبائي مراية، واحد يقول لي كلمتين حلوين راح أعمل كده وراها فخ على طول، على طول وراها فخ. طب السيد المسيح، يا معلم نعلم انك صادق وهو بالحق صادق، وتعلم طريق الله بالحق، هو ذات الحق، مش يعلم بس بالحق، ده هو ذات الحق، لا تبالي باحد لانك لا تنظر الى وجوه الناس. عشان كده هنشوفه بعد شويه، ايها الكتب والفارسيون المراؤون، بيوبخ رؤساء الشعب لا يبالي بوجوه الناس. طيب بعد المقدمه ديت، ايجوز أن نعطي جزية لقيصر أم لا؟ طبعا هم فاكرين المسيح هيسكر بكلمات المدح وينتشي بكلمتين، فيعني في نشوة المديح يقول. وأكم من مرة يا أحبائي الواحد يتكلم عن نفسه، أكم من مرة الواحد انتشى بكلمات وطب في الفخ. أيجوز أن نعطي جزية لقيصر أم لا؟ بالتأكيد يا أحبائي، يعني الضريبة شيء مبغوض للأغلبية، إن أنا أدفع ضريبة يعني حاجة ما حدش بيعملها بطيب خاطر يعني، لكن هو أحيانا بيبقى تحت يعني وطأة القانون فبيعمل، لكن لو كان عليه مش عايز، طبيعة البني آدم كده. طب الجزية دي أمر، الجزية إن أنا أدفع تحت قهر، تحت إحساس بعبودية وبذل، دي بتبقى يعني يمكن الضريبة ايه؟ انا راجل تاجر، انا راجل موظف، بدفع ضريبة للدولة، كلنا بندفع ضريبة، وفي شرائح للضرائب، وكلنا بنقع تحت الشرائح ديت بالتساوي على حسب الفئة، فئة الشريحة بتاعتنا، فدي وقع علينا كلنا زي بعضين. ودي البني ادم زي ما بقولك ما بيحبش يدفع. الجزية بقى فئة من الناس تقع عليها جزية، نوع من القهر، نوع من الاستعباد، ويضطر مقهور ان يدفع. طب دي امر بالزيادة، يمكن الضريبة امرها سهل. احبانا يعني هنا في فكرة استوقفتني، ما اعرفش ما يعني انا حقولها، تعال نشوف موقف الفارسيون والهيرودسيون من الضريبة. الفارسيون رفضوها تماما، احنا ربنا هو اللي بيحكمنا، مفيش حاكم يحكمنا، فما فيش حاكم ياخد مننا ضريبة، احنا رفضنا. بس ما يقدروش يقولوا قدام الرومان ان احنا رافضين ندفع الضريبه، والا يقعوا تحت طائله القانون، لكن ده اللي جوه. طيب الفئة الثانية الهيرودسية، احنا موافقين ندفع ضريبة للرومان لان الرومان رفعنا ومكبرنا ومدينا مركز ومصلحتنا يفضلوا الرومان يحكموا البلد دي، فهم حابين يدفعوا الضريبة بس برضو ما يقدروش يصرحوا لانه الشعب مش هيقبل الكلام دوت. يبقى ده بيبطن شيء لا يقدر ان يعلن عنه، والصدقيون بيبطنوا شيء ما يقدروش يفصحوا عنه. رايحين للسيد المسيح علشان هو يعلن، ما هو في حاجه من الاثنين، يا هيجي في صف الفريسيين يا هيجي في صف الصدقيين. وانا احبائي يعني وقفت عند هذا الضعف الشديد، انسان يؤمن بمبدا او بفكر ولا يستطيع ان يفحص عنها، يستحيل يقدر يقنع غيره به. ودي المشكله اللي على الساحه النهارده، انسان بينادي بمبادئ ليه مش قادرين يكتذبوا الناس؟ لان اللي بينادي بالمبادئ دي هو نفسه مش مؤمن بيها، هو بيبطن شيء وبيفحص عن شيء اخر. هي فكره للي منشغل بما يشغل فكري، هي فكره. ما لم الانسان يا احبائي يكون مقتنع تماما بالفكره بتاعته لا يمكن يقدر يقنع بها غيره، لكن لما يكون الانسان بيبطن شيء وبيعلن شيء لاجل مصلحه يستحيل يقدر يقنع غيره او يكون له اتباع او يكون له شأن. فالمهم دول الفارسيون يؤمنوا بشيء لكن ما يقدروش يفصحوا عنه، الصدقيون يؤمنوا بشيء ما يقدروش يفصحوا عنه، ورحين عشان يحطوا المسيح كبش فدا يا يعلم رأي دول يا رأي دول. أرجع للموضوع، أيجوز أن نعطي جزية لقيصر أم لا؟ السؤال لو إنسان بسيط عرضنا عليه القصة يقولك ما يعني الناس راح تسأل يسوع ما فيش حاجة يعني عايزين يتعلموا منه، لكنها أحبائي الحية القديمة تتحرك بمكرها علشان تقتنس ابن الإنسان. الرومان فرضوا على كل راس كل بن آدم يدفع دينار جزية، فهم رايحين يسألوا المسيح ندفع ولا ما ندفعش؟ فرض ده حاجة من الاثنين، يا ندفع يا ما ندفعش، ما هي ملهاش ما يعني ما فيش سكة تالت. أيجوز أن نعطي جزية أم لا؟ نعطي أم لا نعطي؟ يعني كلام محدد، يا تقول آه يا تقول لا. وإحنا رحين في مخنا إجابة ملهاش تالت، ملهاش ما يا آه يا لا، إيه 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 في رد تاني؟ لو قال لنا آه ندفع الجزية بس، نروح نقول للناس آدي اللي بيقول إن أنا المسيا، المسيا ملك إسرائيل، إزاي يقبل إن يكون في ملك آخر يستعبد إسرائيل وياخد الجزية من إسرائيل؟ يبقى ده مسيا كاذب. يبقى إحنا كده اللي قالوا يوم الحد إن أنا المسيا واللي قالوا يوم الاثنين إن أنا المسيا، أدينا إيه من لسانه نثبت للشعب إن مش هو المسيا لو قال ندفع الجزية. طيب لو قال لأ باعتبار إن أنا المسيا ومفيش جزية تدفع للرومان، يقول لك بس روح لقيصر قول له راجل بيهيج الشعب عشان ما ندفعش الجزية، يروح قيصر بقى يخلصنا منه. ودي الغرض في بداية حديث قلت لكم جايين يسألوا المسيح ليه؟ أعلن أنه المسيح، حاجة من الاثنين، عايزين من لسانه كلمة تؤكد للشعب أنه مش هو المسيح، يبقى كده فقد شعبيته، يا إما يتمسك ويقول أنا المسيح الرومان يخلصونا منه يبقى ارتحنا كده، ما فيش مخرج، هيروح فين؟ بمعنى يا أحبائي لو قال نعطي الجزية الفريسيون يمسكوه ويسلموه للشعب إنه هو ليس بمسيا، لو قال ما نديش الهيرودسيين يمسكوه يسلموه للرومان يخلصونا منه. أيجوز أن نعطي جزية لقيصر أم لا؟ نعطي أم لا نعطي؟ وقف الكل يا أحبائي يرقب يرقب رد المسيح هيقول ايه. طب يسكت ما هي ما هي ما هي. طب ماشي يعني يا اه يا لا، يا يسكت ما يردش. في الحقيقة المسيح ما ياخدش الموقف السلبي اطلاقا، مش شخصيته. يسكت يعني عجز يعني ضعف يعني سلبية، لا مش ده شخص المسيح. يسكت يعني يعلن جهله، حاش يعني قدوس الكامل المعرفة كل المعرفة أكمل الحكمة، بس يعني أنا في الشرح بقول إنه لو سكت ما هو مش عارف، والمسيح يا أحبائي اللي يدرس شخصيته في الأناجيل ما في قضية، ما في سؤال وضع أمام السيد المسيح إلا وأجابه، ودي يتفرد فيها المسيح وسط كل البشرية، يعني معلم بنربه. ما في فيلسوف، ما في معلم، ما في مؤسس دين، ما في نبي، إلا لما توجهت له أسئلة وأبدى عجزه عن إجابة الأسئلة. برضو فكرة للي يحب يدرس، سواء كان في الكتاب المقدس وكان في التاريخ، مهما البني آدم يقول لك أنت علمك على قدك، زي ما بيقول البعض وما أوتيته من العلم إلا قليلا، يستحيل إنسان يبقى له كل المعرفة. لو المسيح سكت بس يبقى مش أنت مش الإله. ليه؟ أنت مش كل المعرفة، أهو سؤال ما عرفتش الجواب عليه. حاش حاش. تقول لي طيب ما سألوه عن الساعة، هو ما أعلنش الساعة لحكمة إلهية، لكنه أعلن كل العلامات اللي تسبق الساعة، فهو غير جاهل بالساعة، لكنه غير نافع لنا أنه نعلم بالساعة. لكن ما قالهمش أنا معرفشها، لا ده قالهم العلامات، واللي قال العلامات دي كلها واللي هو بذاته حييجي يوم الدينونة هو يعلم الساعة. ما فيش أحبائي، ما فيش سؤال وضع أمام السيد المسيح وأبدى عجزه أو عدم معرفته، بل أقول لأكتر من كده، ما في سؤال وجه للسيد المسيح واستشهد في ردوده بآخر أيا كان هذا الآخر. متفرد يا أحبائي، متفرد. بقول لكم يوم الثلاثة ده يوم التعليم، معلم معلم. يعني تيجي تسألني أقول لك يعني سيدنا رد على السؤال ده الكذا، البابا أثناسيوس رد قال كذا، القديس أغرغوريوس الناطق بالإلهيات سئل قال له ما عرفش، في حاجات احنا ما نعرفهاش عشان نظل مشتاقين ان احنا نروح السماء ونعرف، لو عرفنا كل حاجة مش هنشتاق للسماء. هادي الإنسان. طب السيد المسيح لا ما ينفعش يسكت، لازم يرد. طب يرد يقول ايه؟ قال لهم لماذا تجربونني يا مراؤون؟ ما انخدعش يا أحبائي في الكلمات المعسولة، فخ ما انخدعش فيه. يا معلم نعلم إنك صادق وتعلم طريق الله بالحق ولا تبالي بالوجوه، ما انخدعش في الكلام ده. قال لهم يا مرؤون أروني معاملة الجزية. طب ما تجيب من جيبك يا يسوع. لا ما فيش في جيبه الجزية، هو ما فيش في جيبه الدينار، ما شالهوش. وطول حياته لما راحوا لبطرس قالوا له يا بطرس أما يوفي معلمكم الجزية دي جزية الهيكل بقى؟ قال بلى طبعا يدفع، يدفعش ليه؟ فدخل بطرس بيضرب أخماس في أسداس، طب هات، هو ما حلتوش حاجة بطرس. فدخل قاعد محتار في الكلمة اللي قالها، لو ما كانش قالها كان ريح نفسه، لو ما كانش قالها كان ريح نفسه، هو تسرع وقالها فاحتاس. فدخل بطرس يكلم نفسه، فالسيد المسيح بصله قال له يا سمعان خد بالك مش يا بطرس، ما دي الطبيعة القديمة، ممن يأخذ ملوك الأرض الجزية أم الجباية، من البنين أم من الأجانب؟ قال له من الأجانب. قال له إذن البنون أحرار، يعني المفروض إن أنت تصرعت يا بطرس. تقول طالي ده أنا ابن رب الهيكل، ده الهيكل ده بتاعي، أدفع جزية للهيكل. لكن ماشي يا بطرس عشان انت قلت هنحلل لك المشكلة، عشان انت قلت هنحلل لك المشكلة، روح اصطاد سمك هتجد فيها استار تدفع عني وعنك. طب ما تطلع من جيبك، ما فيش في جيبه، ما المسيح ما شالش فلوس ولا الرسل شال فلوس، الوحيد اللي شال فلوس الحرام اللي فيه يهوذا ذاك كان سارق. الرسل حتى لما اعطت لهم الاموال في سفر الاعمال وضعوا عند ارجل الرسل، ما يعني ما مسكوش فلوس، يعني حتى لما بقوا مسؤولين عن الكنيسه وجات لهم الفلوس امسكوا في ايديكم، قال في ايدينا، وايدينا دي عشان امسك فيها فلوس، ايدينا دي نعمل بيها عمل الله. طب الفلوس فين؟ قال لا دي تحطها تحت عند الرجلين، وضعوا عند اقدام الرسل، فما شالش فلوس. فقال لهم طب وروني، طلعوا من جيبكم اروني معاملة الجزية. فراح جايبين له دينار العملة الروماني اللي هم بيدفعوها ضريبة. العملة الروماني عليها صورة قيصر من ناحية زي يعني الجنيه، طبعا مش ذهب كان ولا حاجة يعني، بس حاجة يعني زي العملة المعدنية يعني. ومن الظهر عليها اسم تيباريوس قيصر القيصر يعني. فمسك الدينار في ايديه، مسك الدينار في ايديه، افتكر الكلمة دي، وقال لهم لمن الصورة؟ صورة مين دي؟ تيباريوس قيصر. راح قلب الدينار، لمن الكتابة؟ كتابة يوليوس قيصر لقيصر. قال لهم السيد المسيح يعني انتوا قبلتوا تتعاملوا بالدينار بتاع قيصر، انت قابل انك تشيل الدينار ده في جيبك وتتعامل بيه، انت طول النهار بتشتغل، ايه رجاك في الاخر؟ اخد دينار من اللي عليه صورة قيصر. طب لو جيت اخر النهار بعد ما تشتغل وادك عملة معدنية عليها صورة اي حاجة تقبلها؟ لا ما قبلهاش، انا عايز العملة اللي عليها صورة قيصر. ليه؟ لان دي ضمان بسلطان قيصر ان عملة يجوز التعامل بها. خدين بالك ولا لا؟ يعني افرض انا رحت اشتغلت او رحت بعت، رحت انا جايب لك كده عملة معدنية وكتب لك عليها اي كلام، اي كتاب، قلت لك خد، حطيت صورتي، بلاش اي كتاب، حطيت صورتي خد، تقول ايه ده؟ اقول لك دي مش دينار، دي 1000 دينار. تقول لي ولا ليها قيمه؟ ليه؟ هحتكم بيها لمين؟ لكن لما اديك الدينار اللي عليه صوره قيصر وانا رفضت اتعامل بيه، ده سلطان قيصر يلزمني ان انا امشي بالعمله دي. فكون ان عليها صوره قيصر فهي تحمل سلطان قيصر، والعمله سائده بسلطان قيصر، ولا يمكن احتقر هذه العمله او اقلل من قيمتها طول ما قيصر موجود. النهارده بقت العمله مش عليها صوره القيصر، بقت العمله تمثل الدوله. وسلطان صدام حسين لما مشي ايه كام دينارات عراقي ولا ليها قيمه؟ ليه؟ خلاص ملهاش قيمه. فين صدام اللي يدي للدينار القوه بتاعته؟ قال لك لا ده ورق ارميه، احنا هنعمل لكم دينار تاني. لكن طول ما صدام في الحكم الدينار يستمد قيمته من الدولة. قال لهم طيب انتوا هات اللي في جيبك، انت بتتعامل بايه؟ بتبيع وتشتري بايه؟ بتسشق طول النهار عشان تاخد ايه؟ اخد دينار قيصر. يبقى انت تعترف ضمن بسلطان قيصر، وقيمة الفلوس ديت ان عليها صورة قيصر. عشان كده احد حخامات اليهود قال كلمة لذيذة قوي، قال قبول عملة اي ملك معناها اعتراف بسلطان الملك. طبعا كلام منطقي يعني. هلوم خلاص أدمنتوا بمزاجكوا قبلتوا أنك تخضعوا لسلطان قيصر، اعطوا ما لقيصر لقيصر وما لله لله. مقولة يا أحبائي من مقولات المسيح الخالدة، له مقولات حتى غير المؤمنين به، حتى غير المتعمقين في كلامه معروفة للعامة. ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان، أبانا الذي، وإن كان البعض يعني بنحزن انه يسيء استخدامها بتعبيرات بقى اخرى، لكن اهو وخدوها من مقولات السيد المسيح. ايضا من المقولات الخالده له، اعطوا ما لقيصر لقيصر وما لله لله. بمعنى بسيط بقى يعني اللي ما قدرش يستوعب شويه اللي انا قلته في الاول، بمعنى الدينار اللي عليه صوره قيصر معناها ان الامور الزمنيه الارضيه خاضعه لسلطان قيصر. طيب الانسان على صورة ربنا، يبقى الأمور الروحية خاضعة لسلطان ربنا، وما فيش أي تعارض ما بين سلطان قيصر وسلطان ربنا. إن كان الدينار على صورة قيصر وكتابة قيصر فمعناها أن قيصر يسود على الأمور الزمنية. طب أنت كإنسان مخلوق على صورة الله وعليك كتابة الله، عشان كده قال أرميا أجعل شريعتي في قلوبهم، فبقت الأمور الروحية في حياتك خضع لسلطان ربنا، وما فيش أي تعارض ما بين سلطان قيصر وسلطان الله. اعتماد لقيصر لقيصر وما لله لله. اللي كان مركز بقى معايا في الكلام اللي أنا قلته عن الهيرودسيون والصدقيون، إن لا يمكن الدين يتفق مع السياسة، الفريسيون يمثلوا الدين، الهيرودسيون يمثلوا السياسة، قلت لك ما يتفقوش. زي ما قلت السياسة متغيرة،
السياسة فيها دهاء، فيها مكر، فيها إظهار بغير الإبطان، حاجة كتير. طب الدين لا عكس كده تمام، فما يتبوش مع بعض. عشان كده السيد المسيح بهذه المقولة فصل ما بين الدين والسياسة، فصل تماما السيد المسيح ما بين الدين وما بين السياسة. الواجب الديني واجب مقدس يقدم لله، الخضوع للدولة دي وصية المسيح وصانا بيها. عشان كده قال لنا معلمنا بولس الرسول ان السلاطين الكائنة مرتبة من الله، ومن يقاوم السلطان يقاوم ترتيب ربنا. اعطوا ما لقيصر لقيصر، قيصر ده بيعمل لكم خدمات مرافق، فمن حقه ياخد الضريبة. ولا تتعارض اطلاقا مع عبادتك لربنا. قيصر له سلطان على الامور الزمنية، الله له سلطان على الامور الروحية، ما فيش تعارض ما بين الاثنين. هنا احبائي في فكرة برضو يعني احب اوضحها. ادي ده موقف المسيحية واضح من جهة علاقة الكنيسة بالسياسة او علاقة الدين بالدولة عموما. مش عايز اشغلك يا حبيبي، بس في الحقيقه انا اللي ببقى يعني بفكر فيه بحب اقوله، يعني ما ده الفكر بتاعي، يعني الحاجه اللي انا مشغول بيها بقولها. يعني زي ما قلنا المسيح فصل، بدون هذا الفصل يا احبائي مفيش نمو للمجتمع عموما. يعني حكمه الهيه بالغه يا احبائي، حكمه كل دارسي السياسه وعلم الاجتماع يقولوا ان هذه المقوله خالده للمسيح. ليه؟ لانه ده الوضع الامثل. أي من حاول أن يربط الاثنين ببعض النهاردة مع معطيات العلم الحديث، ما كلام لا يقبل عقل مطلقا أنك تحكم بالدين. هذا الفكر كده. المسيح من 2000 سنة حط الأسس يا أحبائي. علشان كده في الوقت اللي حتى الدول المسيحية جعلت الدين هو اللي يحكم، عاشت أوروبا عصور الجهل، الظلمة. عصور أوروبا المظلمة اللي بنسمع عنها ديت، دي كانت في الأوقات اللي كانت الكنيسة بتحكم أوروبا، أسوأ أوقات المجتمع وأسوأ حياة عاشها المجتمع الأوروبي، مجتمع التخلف، هي كانت في الأوقات ديت. طب إمتى التقدم رجع؟ لما بدأ يتم فصل قيصر عن الله، فصل الدين عن الدولة، بدأت أوروبا تنهض. لا أستبعد مطلقا يا أحبائي ما يجتازه الشرق في هذه الأيام من تخلف، هو بسبب أنه الدين تداخل في كل أمور السياسة. إن كان النهاردة فيه يعني حركات للفصل، لكنه أعتقد أنه قد يكتب لها النجاح، لأنه نفس القصة دي حصلت في أوروبا. إن تم هذا الأمر فصل كامل ما بين الدين وما بين السياسة، ما استبعدش مطلقا أن الشرق يرجع ياخد مكانه في وسط العالم. أوروبا قبلينا بستمائة سنة يمكن أو أكتر اجتازت الظلمة اللي احنا فيها دي دلوقتي، لأن المسيحية أقدم من ديانة الشرق بالست قرون دول، فاللي هم مروا بيه من ست قرون احنا النهاردة بنعيشه. إن تم هذا الفصل بمقولة المسيح، ده الوضع المثالي يا أحبائي. اعطي ما لقيصر لقيصر وما لله لله، ما يجتمعوش مع بعض أبدا، ده ياخد حقوقه وده ياخد حقوقه، تخلطهم ببعض بسط. طيب أنا ما هقول في كلمة صغيرة، وطبعا وأنا يعني يمكن نستكمل الحديث أيضا في السؤال الأولاني، رغم أني كنت أحب أكمله النهاردة علشان ما يحصلش تداخل. طب مع هذا الخضوع اللي الكنيسة أو الكتاب المقدس بيطالبنا بيه بالخضوع للدولة، هل المسيحية ضد أنه تقوم مثلا ثورات للتحرير في بلاد؟ ما البعض بيهاجم الإيمان المسيحي يقول لك يعني ده دين ما ينفعش في المجتمع. مين قال ما ينفعش عزيزي؟ تحط الأسس اللي النهاردة العلم اعترف بيها، العلم اعترف بيها، تخلي رجل الدين يحكم، يبقى أنت كده بتدعو للتخلف والرجوع لورا. ماله رجل الدين ومال السياسة؟ لكن السياسة ليها سكتها والدين له سكته. طيب أرجع وأقول مسيحيا، افرض أنا النهاردة في مستعمر بيستعمر بلدي، طب إيه موقف المسيحية؟ أعطوا ما لقيصر لقيصر وما لله لله، تندرك تحت هذه المقولة؟
أوك أحبائي، من حقي كإنسان يحيا في مجتمع أنه كفرد في المجتمع ما أرى في صالح المجتمع أقوم به وأدعو لي، لكن ما أدعوش لي بواعز ديني. يعني ما عملش ثورة أقول أصل المسيحية بتقول أن احنا نثور ضد الحكم، لا المسيحية ما تقولش كده. لكن أنا كمواطن أحيا في بلد وأنا شايف أن صالح البلد ده أن هذا المستعمر يقول عن بلدي أو هذا الحاكم المستبد يقول عن بلدي، من حقي كحركة قومية وطنية ما تلبسهاش لبس الدين خالص. هنا المسيحية ما تقفش ضد لهذا، لكن تقول لا ده باسم المسيحية احنا هنعمل وحنسقط الحاكم وحنحارب لا 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 لا، انت كده ايه ما لخبطت قيصر مع ربنا. حب حبات والمبادئ يعني واضحة في ذهننا، اعطوا ما لقيصر لقيصر وما لله لله. تقولي طيب ديت لو كانت ضريبة عامة على الناس كلها ندي قيصر حقه، لكن إن فرضت جزية خاصة على فئة خاصة في المجتمع، طيب إيه موقف الآية أعطوا ما لقيصر لقيصر؟ كنت أحب أن نأخذها النهاردة لكن اضطر نسيبها بنعمة المسيح. يوم السبت الجاي بنعمة ربنا أن أراد المسيح نكمل في العشية السؤال الأولاني. ولإلهنا المجد دائما أبديا آمين.